أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فإذا قلنا بأن مورد الرواية التي تقدمت معنا في الأمس، وهي الموجودة في صورة وجود بينتين، بين للرجل وبين للمرأة، موردها الأختان. ووقع الكلام بين الأعلام في أنه يتعدى عن مورد الرواية إلى الموارد الأخرى المشاركة لمورد الرواية في ماذا؟ في امتناع زوجية الرجل من كلتا المرأتين. لأنه شو خصوصية مورد الرواية؟ بمورد الرواية المرأتان أختان، فتمتنع زوجيته من كليهما. فهل نتعدى عن مورد الأختين إلى كل مورد تمتنع زوجيته من كليهما أو لا؟ قال الشارح: ومورد النص الأختان كما ذكر، وفي تعديه أي الحكم الذي تضمنه النص إلى مثل الأم والبنت وغير ذلك من الموارد التي يمتنع فيها زوجيته من كلتا المرأتين وجهان. الوجه الأول اللي هو وجه ماذا؟ عدم التعدي والاقتصار على مورد النص. قال وجهان: من عدم النص. شو يعني عدم النص؟ لأن النص مورده ماذا؟ لغته. طيب بمورد الأم والبنت ما عندنا نص، فمع عدم النص نبقى نحن ومقتضى القواعد، لأنه هذا النص ماذا؟ تضمن حكما على خلاف القواعد كما شرحنا بالأمس. من عدم النص وكونه أي الحكم المذكور في النص والذي مورده الأخوين الأختين والذي مورده الأختان وكونه خلاف الأصل. ونحن عندنا قاعدة يا أخوان، في كل مورد يكون عندنا نص على خلاف الأصل ومخرج عن مقتضى القواعد، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك نقتصر على مورد النص، وفي المورد المشكوك يكون المرجع هو مقتضى القواعد والأصول. ليش ما عبرت بالقدر المتيقن؟ لأنه القدر المتيقن يرجع إليه عند الشك. أما لو فرضنا النص له ظهور أو إطلاق، فما في معنى أني أقتصر بالتخصيص على القدر المتيقن. إذا كان المخصص له عموم أو إطلاق يتمسك بعموم أو إطلاق المخصص. نعم إذا المخصص ما له عموم أو إطلاق وبقينا في شك من مقدار التخصيص، عند ذلك نقتصر على القدر المتيقن ونرجع في المقدار الأزيد المشكوك إلى مقتضى القواعد والأصول. مولانا بيجي بيقول المولى أكرم العلماء، هذا عام. اجي للخص قال لا تكرم الفساق من
العلماء،
هو الرواية المخصصة الدليل المخصص. لا تكرم الفساق من العلماء شامل للعربي والفاسق العربي والفاسق العجمي، شامل للفاسق الهاشمي وللفاسق غير الهاشمي إلى غير ذلك. فدائما إذا كان المخصص له عموم أو إطلاق فعند ذلك عمومه وإطلاقه حجة. أما لو لم يكن له عموم وإطلاق وبقينا في شك من مقدار التخصيص يؤخذ بالقدر المتيقن ويرجع في المقدار الأزيد المشكوك إلى عموم العام أو إلى مقتضى الأصول في المسألة. كما لو كان مجملا مثلا، هذه أمور تأتي يعني مرت وتأتي في علم الأصول. ببعض الموارد بيكون عندنا الشبهة مفهومية في المخصص، المولى بيقول أكرم العلماء، بيرجع بيقول لا تكرم الفساق من العلماء، ونحن تردد عندنا معنى الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم من مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة. بهالمورد المتيقن من الفاسق هو مرتكب الكبيرة، وفي مرتكب الصغيرة بيكون المرجع هو ماذا؟ عموم أكرم العلماء. ليش؟ لأن الشبهة في المخصص شبهة مفهومية. أما لو كانت الشبهة بالمخصص شبهة مصداقية فلا نستطيع أن نتمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذه أبحاث تأتي مفصلة وفي علم الأصول. طيب قال من عدم النص وكونه أي الحكم الذي تضمنه النص خلاف الأصل فيقتصر فيه أي فيقتصر في هذا الحكم اللي هو على خلاف الأصل على مورده ومورده ما هو الأختان واضح وبالتالي إذا اقتصرنا على مورده وهو الأختان فعند ذلك في غير الأختين كالأم والبنت مثلا نرجع لمقتضى القواعد. طيب يا أخوان هون بدي أشير لنقطة إنه الكل متفقون إنه الخاص الدليل المخصص للقواعد إذا له عموم أو إطلاق فيتمسك بعمومه أو إطلاقه. طيب ولكن في نقطة بدي نفهمها إنه مش بالضرورة أن يكون العموم أو الإطلاق منشأه إما أدوات العموم أو مقدمات الحكمة، يعني العموم منشأ أدوات العموم ككل أو الإطلاق منشأ مقدمات الحكمة. أحيانا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم وإلغاء خصوصية المورد. مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم وإلغاء خصوصية المورد غاية ما في الأمر. أحيانا يقع الخلاف بين العلماء، البعض يقول لا خصوصية للمورد ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم عرفا، والبعض يقولون العرف لا يفهم التعميم والتعدي عن المورد قياس محرم. لذلك ما تجدونه يا إخوان في عبائر بعض علمائنا من أنه يواجه عالما آخرا من علمائنا ويرد عليه بأن هذا قياس محرم. وما معنى في طيات هذا الكتاب أنه الشهيد الثاني ببعض الموارد يرد على بعض العلماء أو على الشهيد الأول بأنه هذا قياس التعدي هنا قياس محرم. هذا ليس مرجعه إلى أن العالم يتهم عالما آخر من علماء المذهب بأنه يرى ماذا حجية القياس وجواز العمل بالقياس. لا، بطلان العمل بالقياس من ضروريات مذهبنا. هذا مرجعه إلى ماذا؟ هذا مرجعه إلى أن هذا العالم يقول لخصمه ما توهمته إلغاء للخصوصية عرفا ليس في نفس الأمر والواقع إلغاء للخصوصية، بل هو في نفس الأمر والواقع ماذا تعد من دون أن يكون العرف قد ألغى الخصوصية، والتعدي من دون إلغاء العرف للخصوصية قياس محرم يا أخوان. وأحيانا يعني طبعا التعدي بملاك أن الغرف العرف يلغي خصوصية المورد ويفهم التعميم إذا يحتاج إلى أن يقطع الفقيه به أو يطمئن به. أما إذا بقي الفقيه في شك أن العرف يفهم التعميم أو لا يفهم التعميم فعند ذلك الأصل ماذا؟ الأصل هو عدم التعميم، وأن العنوان المذكور في لسان الدليل له ماذا؟ له خصوصية وله موضوعية. بعض مثال لوضح الفكرة، بتجينا رواية تقول أن الأب يحل نذر الولد. هون بيجي البعض بيقول لك الرواية قال لأنه إذا نذرت نذرا حل الغير لنذري على طبق القاعدة ولا على خلاف القاعدة؟ على خلاف القاعدة. أنا نذرت نذرا فصار الفعل المنذور واجبا علي بمقتضى النذر، والله أنه يجي الغير ينهاني عن متعلق النذر فينحل النذر ولا يعود الفعل واجبا الفعل المنذور واجبا علي، هذا على خلاف القاعدة. القاعدة في النذور ما هي؟ وجوب الوفاء بالنذر. طيب بيجي فقيه بيقول النص قال الأب النذر ينحل بنهي الوالد عنه، ما ذكر الوالدة، فإذا كان من نهى عن النذر هو الوالدة فعند ذلك ماذا؟ يبقى النذر واجبا الوفاء به ولا ينحل اقتصارا على مورد النص الذي أثبت حكما على خلاف القاعدة. بيجي فقيه آخر بيقول لا، العرف هنا لا يرى خصوصية للوالد
ويرى أن الوالد إنما ذكر من باب المثال، والمقصود أحد الأبوين، الوالد أو الوالدة. الوالد مذكور في هذا المورد لا لموضوعيته في الحكم، وإنما من باب المثال ومن باب أنه أحد الأبوين. ها؟ بلي، ما إحنا عم نحكي استظهار، بالاستظهار سيدنا الاستظهار منه برهاني، الاستظهار أمر وجداني، أنا بستظهر من الرواية معنى وأدعي أن المعنى الذي استظهرته هو المعنى المستظهر عرفا، وأنت بتستظهر معنى آخر. ما في أنا أقل لك برهان عقلي على أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، لأنه ظهور صحيح الحجية للظهور النوعي، ولكن طريق الفقيه إلى تشخيص مقتضى الظهور النوعي هو الظهور الشخصي الحاصل عنده. وبالأمور الوجدانية ما في نقيه البرهان. هلا أقول لك سيدنا أنا جائع، تبي شو بدك؟ شو قل لك دليل؟ أمر وجداني، ما في أقيم دليل على الأمور الوجدانية. ها بيبقى شك، صحيح لا يمكن إقامة البرهان على الأمر الوجداني، بس يمكن ماذا؟ يمكن ذكر بعض الأمور التي تنبه وجدان الطرف المقابل. يعني بيجي بقول لك أنا إنه الرواية صحيح قالت الوالد إذا نهى عن متعلق النذر ينحل النذر، ولكن العرف يفهم إنه هذا الحكم ليس حكما تعبديا محضا، وأن الشارع إنما حكم بانحلال نذر الولد إذا نهى الوالد. ليش؟ مراعاة لعظيم حق الوالد على ولده. فإذا كان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن الحكم ليس تعبديا محضا بل منشأه مراعاة حق الوالد، فالأم أعظم حقا على ولدها من الولد. أو لا أقل، العرف يفهم أن المراعاة جنب الإشفاقية، يعني لأن الأب أحيانا يشفق على ولده من النذر الذي نذره، فالشارع قال إذا نهى الوالد ينحل. خل جنب الإشفاقية على الولد لدى الأم أقوى. لذلك بيقول لك الفقيه أنا بستظهر من مثل هذه الرواية أنه ينحل النذر بنهي أحد الأبوين. صارت مسألة فيا أخوان، اللي بيتعدى هنا، اللي بيتعدى وجه التعدي، قال ومن اشتراك المقتضي، من اشتراك المقتضي هذا وجه ماذا؟ وجه التعدي. أي مقتضي؟ المقتضي للحكم. ما هو المقتضي للحكم في مورد النص في الأختين؟ المقتضي للحكم ما هو؟
حرمة الجامع.
طب مين قال هذا المقتضي للعرف؟ بقول لك هنا العرف من هذا، من قال هذا هو المقتضي للحكم؟ أقول لك العرف لا يرى أن الحكم هنا في مورد الأختين تعبديا محضا، بل يفهم أن هذا الحكم مناطه هو ماذا؟ حرمة الجمع بين الأختين، لأن المثال الأبرز لحرمة الجمع بين المرأتين هو الأختان. فإذا فهم أن المناط هو حرمة الجمع، لذلك لا يرى موضوعية للأختين ولا يرى خصوصية للأختين، ويفهم أن موضوع الحكم عام لكل مرأتين يحرم الجمع بينهما. ما بيعود هذا قياس، هذا إلغاء للخصوصية عرفا. القياس هو التعدي عن مورد الحكم حيث لا يلغي العرف خصوصية المورد.
بالنسبة للمسألة الاستظهار أنه أمر ثاني، مش المفروض يكون هناك ضوابط عامة تحدد هذا الظهور وتحديد هذا الظهور حتى لا يكون هناك شذوذ عن هذا؟
نحن وقت اللي بنقول الاستظهار امر وجداني، ما بنعني انه الاستظهار انا السؤال لا باس به يا اخوان، ويرد خلال هذا المورد ايضا. ما بنعني انه الاستظهار امر اعتباطي ارتجالي. هلا بيجي المولى بيقول لا تاكل لحم الارنب، بيقول والله انا بستظهر استحباب الاكل. بتقول لي يا أخي كيف هيك دليلك؟ أقول لها أمر وجداني. لا، بالنهاية الاستظهار له ضوابط
تحكمه.
لا أبدا، وجدانية الاستظهار شيء، واعتباطية الاستظهار وكونه غير خاضع لأي ضوابط لا، شيء آخر، شيء آخر تماما. وهذا إن شاء الله ما نوضحه في محله من علم الأصول إن شاء الله تعالى. لأنه هذا الإشكال لا يختص به هذا المورد إن شاء الله في موارد أخرى من النبي. قال ومن اشتراك المقتضي والأول أقوى. الأول أقوى شو هو الأول يا أخوان؟ عدم التعدي. وجمع قال فتقدم إذا بالتالي إذا كان الأقوى هو عدم التعدي فبنرجع في البنت والأم إلى ماذا؟ إلى مقتضى القواعد. ليش قوى عدم التعدي؟ معناته أنه الشهيد الثاني يرى أن العرف لا يلغي خصوصية الأختين، وبالتالي التعدي عن مورد الأختين قياس محرم، تعدية الحكم عن الأختين إلى غيرهما قياس محرم. ففي غير الأختين لو أن نرجع لمقتضى القواعد، مقتضى القواعد تقدم بينتها مع انفرادها
لأن مدعي،
لأنها مدعي، أو إطلاق البينتين.
بينتها رجع لمن؟
المدعية.
المدعية.
أو إطلاقهما. يعني إذا له بينة ولها بينة والبينتان مطلقتان.
قبل مين؟
تتساقط البينتان. البينتان مطلقتان. مش مؤرخة. فعند ذلك تقدم بينتها. ليش؟ لأنها مدعية. أو سبق تأريخها. سبق تأريخ. بينتها لأنه بهذه الحالة
تكذيب بينته.
بينتها ماذا؟ بينتها مقد حاكمة على بينته. ليش؟ لأنه إذا كان تاريخ بينتها أسبق فهذا لا ما بيكذب بينته. العقد وقع بس فاسد لا يؤثر، عقد فاسد. فبتصير بينتها تبين حال بينته وأن بينته قامت على عقد غير مؤثر، بل ومع عدمها ومع عدم تقديم بينتها بأحد هذه الأسباب الثلاثة،
مع عدم العقد
ومع عدم مع عدمها يعني مع عدم البينة لها، ففي هذه الحال ماذا
يرد اليمين؟
يحلف هو لأنه منكر،
يوجه
اليمين إليه لأنه منكر، ومع عدمها مع عدم البينة لها يحلف هو لأنه منكر. فإذا خلاصة الكلام أنه نرجع في غير مورد الأختين إلى مقتضى القواعد. الرابعة المسألة الرابعة
مورد الأختين الحكم خارج القواعد بصورة اطلاق بينتان،
بل
وإلا في صورة
تقدم هذا معنى سيدنا بالأمس، الحكم على خلاف الأصل في موضعين ذكر الشارح بالأمس عبارة الأمس بينا
هي قرارة هلبة.
أي نعم.
هلبة تقدم بينتها بينت أم هلبة مثلا مع انفرادها، هذا نفس حكم الأخذ أو صدق تأريخها.
إذا ما نحن قلنا أنه
إطلاق بينتها
الرواية في مورد الأختين ببعض الموارد على وفق القواعد، ولكنها خالفت القواعد في موضعين. اللي بهمنا بغير مورد الأختين في هذين الموضعين اللي بتخالف فيهم الرواية القواعد لا نستطيع أن نخالف القواعد في غير الأختين. المسألة الرابعة، لو اشترى العبد زوجته لسيده، عبد زيد مولى وعمر عبد، عمر متزوج من من؟ من هند. دائما نعتمد هذا الأسلوب حتى ما تخطمت علينا الأمور. زيد مولى عمرو عبد، عمرو متزوج من هند. شيء طيب هند أنا طبعا أنا المولى مولى عمرو اللي هو زيد قال له اشتري لي أمة. زيد مين راح اشترى؟ اشترى هندا لمولاه، اشترى زوجته هندا اللي هي أما اشتراها لمولاه. طيب نكاح زيد من هند يبقى أو ينفسخ؟ يبقى
نكاح
عمر، عفوا عمر اللي هو العبد، عمر من هند يبقى أو ينفسخ؟ يبقى. ليش؟ ما في مقتضي ينفسخ. قال لو اشترى العبد اللي هو عمر زوجته اللي هي هند لسيده اللي هو زيد، فالنكاح أي نكاح؟ نكاح عمر لهند، نكاح العبد لزوجته باق ما ما في موجب لانتسابه. فإن شراءها لطيبه، يعني فإن شراء العبد زوجته الأمى لطيبه ليس مانعا منه، ليس مانعا من ماذا؟ من نكاح ومن زوجية العبد بزوجته الأمى.
إذا واحد زوج أمى مزوجة، عفوا اشترى أمى مزوجة، في استخلاف نكاح،
هذا بحث آخر.
بس لا
احنا كلامنا بالانتفاخ الآن. هذا يعني قال وإن اشتراها، وإن اشتراها أي العبد لنفسه بإذنه. الآن العبد اللي متزوج أما مو اشترى زوجته لسيده، اشتراها لنفسه، ولكن ماذا؟ بإذن سيده. ليش بإذن سيده؟ لأنه يا أخوان تصرفات العبد مملوك عينا ومنفعة لسيده، وتصرفات العبد محجور عليها من دون إذن سيده. ما في بيع، ما في يشتري، ما في حج إلا بإذن سيده. لذلك قال وإن اشتراها، أي إن اشترى العبد زوجته الأمى لنفسه بإذنه، أي بإذن مولاه. أو الفرض الثاني يا أخوان، ما اشتراها العبد لنفسه، اشتراها لمين؟ لمولاه. أم مولاه شو عمل؟ ملكه إياها. أو اشتراها لمولاه فملكه مولاه إياها بعد شرائها له، يعني بعدما اشترى العبد زوجته الأمى لمولاه ملكه مولاه إياها. طيب بهالصورة شو الحكم؟ بينفسخ أو بينفسخ الزواج أو هو باقين؟ قال فإن قلنا بعدم ملكه، عدم ملكه يعني ماذا؟ عدم ملك العبد، العبد لا يملك كما هو قول يا أخوان، كما هو قول من أن العبد لا يملك. فإن قلنا بعدم ملكه، بأن عدم ملك العبد، حتى الأول شأن كالأول
ليس معنا
النكاح باطل. ليه؟ ما ملكها،
رجع الملك للسيد،
ما ملكها أحسن، المالك هو السيد والعبد لم يملك. إذا اشتراها لنفسه فالشراء باطل بإذن مولاه، لأنه لا يملك، ما بيترتب على شرائه تملكه لها. وإذا اشتراها لمولاه فملكه مولاه إياها، فالتمليك أيضا باطل لأنه العبد لا يملك. فكالأول في ماذا؟ في عدم انفساخ النكاح. ليش؟ لبطلان الشراء فيما لو اشتراها العبد لنفسه، لأن العبد لا يملك. والتمليك فيما لو ملكها،
ملكه
مولاه إياها، لأن العبد لا يملك. فبقيت كما كانت أولا على ملك البائع أو السيد. يعني لو اشتراها من صاحبها، العبد اشترى زوجته الأمى من صاحبها لنفسه، تبقى على ملك البائع. وإذا اشتراها لمولاه فملكه مولاه إياها، تبقى على ملك المولى أو السيد، لأن العبد لا يملك. فما في مقتضي لانفساخ النكاح. وإن حكمنا بملكه، إن حكمنا بملكه يعني أنه العبد يملك، بلك. لأنه يا أخوان عندنا خلاف، البعض بيقولوا العبد لا يملك، والبعض بيقولوا يملك بإذن سيده ومولاه، ولا يجوز له أن يتصرف فيما يملك إلا بإذن سيده ومولاه. مرة نقول لا يملك، ومرة نقول يملك، ولكن إذا كان بإذن مولاه وتصرفه فيما يملك مموت بإذن مولاه. قال وإن حكمنا بملكه، أي بملك العبد، فعند ذلك زوجته هيدي الأمة إذا اشتراها لنفسه أو ملكه مولاه إياها بعد أن اشتراها له، شو بتصير؟ ملكه. طيب الآن هي زوجي من جهة وهي ملكه من جهة أخرى، فبيستحل فرجها بالنكاح أو بملك اليمين؟ وهل يجتمع كلا الأمرين فيستحلها بالنكاح وملك اليمين معا أو لا يجتمعان؟ الصحيح أنهما لا يجتمعان. أيهما يقدم؟ ملك اليمين، وينفسخ النكاح.
ليش هنا؟
للرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه. هي اشترته مش هو اشتراها، نحن موردنا هو اشترى زوجته، الرواية موردها هي اشترته. فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ هذا كان زوجها، شو صار هلا؟ ملك عبد، هل يبطل نكاحه؟ قال نعم، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء. فإذا بطل نكاحه بصير ملك، ملك يمين لها فقط، ملك يمين صرف.
فالفرض عنها انها بالعكس، بس هو كان ليس عبدا مملوكا
بالعكس. الفرض انه بالعكس. فكيف نتعدى الى هذا المورد؟ قال السيد المحشي مع ضميمة عدم القول اللي عنده بالعضل يصلحها بالفصل مو بالعضل، ما له معنى العضل هنا، بل مع ضميمة عدم القول بالفصل. يعني شو موجب التعدي عن مورد الرواية؟ مورد الرواية هي اشترت زوجها مش زوجها اشتراها. موجب التعدي عدم القول بالفاصل، يعني لم يفصل العلماء بين ماذا؟ بين ان تشتري هي زوجها فيبطل نكاحه ويصير ملك يمين لها، وبين ان يشتري هو زوجته فيبطل نكاحها وتصير ملك يمين لا.
يعني ما شفت التفاصيل.
يا اخوان البعض، ارجو منكم الانتباه، البعض بيقولوا عدم القول بالفصل لا يكفي في التعدي. التعدي يحتاج الى القول بعدم الفصل، القول بالتلازم. ما بيكفي عدم وجود قائل بالفصل، حتى نتعدى نحتاج الى القول بين الاصحاب بالتلازم وعدم التفكيك وعدم الفصل بين الموردين. او اذا ما عندنا قول بعدم الفصل بينحصر وجه التعدي عند ذلك بماذا؟ بان نقول ان العرف هنا ماذا؟ يلغي خصوصية أن تكون الأمة هي المشترية، ويفهم أن هذا الحكم موضوعه شراء أحد الزوجين للآخر، سواء كانت هي التي تشتريها أو هو الذي يشتريها. القول بعدم الفصل فرق بين عدم القول بالفصل وبين القول بعدم الفصل.
مثلا انه نفس فعل بعدم الفصل هو بمثلة القول بعدم الفصل.
هي لا، كمان سؤال جيد. مرة بتيجي بتقلي انا بستكشف من عدم القول بالفصل انه الاصحاب فهموا انه المورد ما له خصوصية، ساعتها بيكون التعدي لأجل عدم القول بالفصل ولا لأجل أنك لا ترى خصوصية للمورد عرفا؟
لا ترى.
وبصير عدم قول الأصحاب بالفصل مؤيدات مؤيد لعدم فهمك للخصوصية، ولا فهم الأصحاب حجي شيخنا؟ فهم الأصحاب منه حجي، إلا أنه يكون فهم الأصحاب واحدة من القرائن اللي بتخليك أنت تستظهر عدم الخصوصية.
يعني يتمسك
لا ما حدا بيقول أن فهم الأصحاب حج، نحن لسنا مقلدين للأصحاب. لذلك يا أخوان بتلاحظوا عندنا علماء قالوا عمل الأصحاب عمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر بضعفها، إذا كانت الرواية ضعيفة سندا عمل الأصحاب بالرواية ضعيف سند يجب ضعف سند. فإذا الرواية ضعيف دلالة فهم الأصحاب يجب ضعف دلالتها، إذا الأصحاب فهموا من الرواية معنى ونحن ما قادرين نفهم المعنى من الرواية وشايفين الرواية قاطرة دلالة، هل نستطيع أن نجبر ضعف الدلالة بفهم الأصحاب؟ لا، إلا أن ينبهنا فهم الأصحاب على ماذا؟ على خطأ ما استظهرناه، ويوجب أن نستظهر من الرواية نفس ما استظهروه، وإلا من دون أن نستظهر من الرواية ما استظهروه لا يكون فهم الأصحاب جابر أو ضعف الرواية. لذلك اللي بفرقوا بيقولوا إذا كان عدم القول بالفصل يجعلك تفهم عدم خصوصية المورد وأن العرف يلغي الخصوصية، فساعتها بتتعدى، بس بتتعدى لا لعدم قول الأصحاب
أصحاب بالفصل، بل لأنك لا ترى خصوصية للمورد وترى أن العرف يفهم عموم الموضوع. أما القول بعدم الفصل، شو فائدته شيخنا؟ القول بعدم الفصل وجد بين الأصحاب والأصحاب قالوا التلازم وعدم التفكيك، فعند ذلك حتى لو لم نلغي الخصوصية عرفا نتعدى، وهذا التعدي لا يكون قياسا محرما، بل يكون تعديا بالملازمة الشرعية بين الموردين المستكشفة من قول الأصحاب بعدم الفصل، من قول الأصحاب بعدم الفصل. هذا فرق جوهري. إذا في قول بعدم الفصل حتى لو لم تلغى الخصوصية عرفا عندي، وحتى لو كنت بشوف في خصوصية للمورد في الحكم، بس في عندي تلازم. أنا بعطيك مثال يا أخوان، إذا سافرت فقصر في الصلاة، العرف بيفهم بيلغي خصوصية الصلاة وبيفهم أنه عرفا الأحكام الإلزامية تسقط، فكما يسقط الإلزام بالأربع ركعات يسقط الإلزام بالصوم، أو كما تسقط مشروعية الأربع ركعات في السفر تسقط مشروعية الصوم. إذا فهم عرف شيء ما له علاقة. إذا سافرت في قصر يعني السفر موجب لقصص الصوم، ما له علاقة، ما في إتعدى للغاء خصوصية، ما في شوال للغاء خصوصية، ما في هذا الاعتراف التعسفي. ولكن أن نتعدى من القصر الصلاة إلى الإفطار من الصوم بماذا؟ بالملازم الشرعي، كلما قصرت أفطرت. هي الملازم الشرعي، مرة بتثبت بالنص الصحيح وعندنا نص صحيح كلما قصرت أفطرت، ومرة إذا ما عندنا نص صحيح قد تثبت الملازمة الشرعية بماذا؟ بقول الأصحاب إجماع على التلازم وعدم، وقول بعدم الفصل وعدم التفكيك، بصير الحجة على الملازمة الشرعية هو قول الأصحاب بعدم الفصل بين
الموردين.
هو هذا، لذلك البعض بيقولوا ما بيكفي انه ما وجدنا بين الاصحاب من قال بالفصل، لابد من قول الاصحاب بعدم الفصل واجماع على عدم الفصل. طيب هذا بالنسبه للروايه. البعض استدلوا لهذا الحكم ايضا بغير الروايه بماذا؟ بالايه، الايه اللي هي قول تعالى الا على ازواجهم وقل للمؤمنات يضغنا ولا أبصارهن إلا على أزواجه، عفوا
كل
المؤمنين يغضوا من أبصارهن، وكذلك ويحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. عفوا. طيب وجه الاستدلال بالآية، قالوا عندنا قاعدة يا أخوان، القسمة قاطعة للشركة، والآية حصرت الوطء المحلل بأحد طريقين، إما الزوجية أو مثل يمين. فقالوا هذه الآية ظاهرة في ماذا؟ في منع الجمع بينهما، لأن التفصيل قاطع للشركة. فالحلية حلية الوطء، إما أن تكون بالزوجية أو بمثل يمين. ففي هذا المورد إذا اشترى زوجته الأماة وصارت مملوكة له لا يمكن بقاؤهما معا، فلذلك ماذا؟ لذلك حكموا بأن الزوجية تنتفي وبأن الباقي ملك اليمين، لأنه هو الطارئ على الزوجية فيوجب انفساخها واستقرار الحلية بملك اليمين. قال وإن حكمنا بملكه بطل العقد، بيبطل العقد، كما لو اشترى الحر زوجته الأمة. إذا إنسان حر عنده أمة، عنده زوجة وهي أمة، أمة لإنسان آخر فاشتراها من سيدها، فعند ذلك تبطل زوجيته له. الحر يستطيع أن يتزوج الأمة، طبعا رح يجي معنا انه مع قدرته على الحرة لا يتزوج الأمة، ولكن افرض من قادر على الحرة تزوج الأمة بإذن سيدها، تزوجها بعدين اشتراها من سيدها، فتنفسخ الزوجية وبتصير ملك يمين له، كما لو اشترى الحر زوجته الأمة واستباح بضعها اللي هو فرجها بالملك، فعند ذلك تنفسخ الزوجية. طيب، وأما المبعض، من هو المبعض يا أخوان؟ العرض اللي تحرر بعضه، فإنه بشرائه زوجته الأمة لنفسه أو بتملكه لزوجته الأمة بتمليك مولاه إياه لها،
يملك المبعض،
يملك مقابل الملك بجزئه، بجزئه الحر. الذي لا يملك هو العبد القن اللي هو مملوك
كله.
أما المبعض اللي تحرر بعضه فبجزئه المتحرر قابل للملك، مو بعضه يملك، لأنه ما فينا نملك بعضه وما نملك بعضه الآخر، وإنما يقبل الملك والتملك بجزئه المتحرر. فإنه بشرائه لنفسه أو بتملكه لزوجته الأمة من قبل مولاه يبطل العقد قطعا. ليش؟ لأنه بجزئه الحر قابل للتملك، قابل لأن يتملك. والقول بعدم تملك العبد إنما هو في القن اللي هو لم يتحرر شيء منه. ومتى ملك؟ إذا ملك زوجته ولو بعضها. كيف إذا ملك ولو بعضها؟ يعني لو فرضنا أنه هو اشترى زوجته الأمة بالشراكة بينه وبين مولاه، نصفها له ونصفها لمولاه، متى ملك ولو بعضها بينه وبين مولاه أو بينه وبين غير مولاه، المهم شريك، هو مالك لبعض زوجته الأمة، ولو ملك ولو بعضها بطل العقد. ليش؟ ما فينا نقول انه اذا هو مالك لبعضها فيمسح بعضها بملك اليمين وبعضها الاخر بماذا؟ بالزوجيه. ما ممكن. اما الوطء غير كابل للتطعيم بان يكون بعضه بملك اليمين وبعضه الاخر بالزوجيه، اما ان يستحل فرجها بملك اليمين او الزوجيه. لذلك اذا ملك بعضها انفسخت الزوجيه ويستحلها بملك اليمين. الخامسة لا يزوج الولي يأتي محمد رب العالمين.
يستحل ولي ملك الولي.
نعم.
كيف يظهر؟
هذا الشرائط الأخرى المعتبرة إذا بحث آخر، إنه إذا كانت الأمة شراكة بين شخصين فاحتلال أحد يحتاج إلى إذن الآخر، هذا بيجي بتعليم في شراكة أخرى شنو يستقل؟ بس نحن عم نقول ما بقى يستحل فرجها بالزوجية، بيستحله بملك اليمين. هلا بتقول لي هي أمة مشتركة ما في ينفرد في الاستعمال، بس يعني من شان آخر
نعم. لكن الاستفادة أن يتم كلامهم على استلاب عائل وامتناع اجتماع السببين مع بعضهم الدولجية والمناقش.
مناقش هذا مناقش. نعم، الآية يستفاد منها أنه ملك اليمين سبب لحلية الوطء والزوجية سبب، أما أن السببان لا يجتمعان كلام مناقش.